بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الزامل،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
وثبت في الحديث ابن عمر أنه استتر إلى بعيره، وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام استتر إلى بعيره. وفيه قول يستتر أحد للصلاة ولو بسهم، في إشارة إلى تأكيدها كما سبق. والجمهور على أنها سنة متأكدة، وذهبهم إلى الوجوب، استدلوا بالأمر بها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وذهب أكثرهم إلى أنها سنة وليست بواجبة، وأنها لم تأتي في أكثر الأقوال. بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم حديث سعيد الخدري، إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن مر فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. علق بالاختيار والإرادة، دل على أنه ليس بواجب. ويتأيد هذا بأنه جاء في حديث ابن عباس أنه صلى إلى غير جوار الصحيحين. وقال بعضهم: لا يلزم من ذكر، لا يلزم من كونه صلى إلى غير جوار أنه صلى إلى غير جوار، بل نفي، فنفي الجدار لا ينفي غير الجدار، كما قالوا: نفي الأخص لا ينفي الأعم. قائلة: إنما النفى الأخص، الأخص لا ينفي الأعم، وكونه نفى خصوص الجدار لا ينفي عموم السترة، فالسترة تكون بالجدار وغيره، ونفى هذا الجدار فلا ينفي غيره. هذا صحيح، النفي الأخص لا يلزم من نفي الأعم، لكن هذا القائل حيث لا يكون قرينه دليل. لكن لما أن مساقه ابن عباس في هذا المقام، فلا بد أن يكون ذكره، أن يكون ذكره له فائدة، حيث قال إلى غير الجدار، لم يقل إلى غير الجدار فائدة، وأنه فعل أمرا لم يكن يفعل، أمرا لم يكن يفعله قبل ذلك، حتى يستفاد الحكم من ذكر الجدار. وإلا النفي هنا لا يظهر له فائدة إلا عند هذا المعنى الذي ساقه ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أيضا يتأيد لأنه جاء في رواية عند أحمد أنه صلى فضاء وليس بين يديه شيء، وليس بين يديه شيء، يعني ابن عباس نفس القصة. وجاء في الرواية عند البزار: وليس شيء يستره يحول بينه، ليس شيء يستره، يعني أنه يعني لم يضع شيئا يكون ساترا له بينه وبين القبلة، أو يكون قبلة له. فهذا يؤيد قول من ذهب إلى أنه لم يأتخ ستر عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال الجمهور: ليست بواجبة، لكنها متعكدة لما فيها من المصالح المصلي. فلهذا لا ينبغي إهمالها، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان. أبو ذر هو جندب بن جنادة. وفي بيان أنه أن السترة لها أحكام، وأن المصلي يقطع صلاته أشياء. وإذا صلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليتق ستره. وإذا اتخذ ستره فإن فيه أشياء، إذا مرت أو إذا مر بين يديه شيء فإنه ينقص صلاته ويخل بها، وهنالك ما يقطعها ويخلها. ولهذا قال: أخبر أنه يقطع صلاته إذا لم يكن له سترة مثل مؤخرة الرحم. المؤخرة هو مؤخرة، ومؤخرة الرحم جاءت إحدى أخبار مثل ما سبق في حديث عائشة وحديث طلحة بن عبيد الله أيضا صحيح مسلم، وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة أيضا، كلها جاءت إثر مؤخرة الرحم، دل على أن المؤخرة كما سبق يحصل بها المقصود. فإذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرة فهذه تقطع صلاة، يقطع صلاة. اختلف العلماء في القطع، فذهب الجمهور إلى أن القطع هو قطع النقص، ونقص لصلاته ونقص لثوابها وأجلها، وذهب آخرون إلى أن النقص هنا بمعنى أن القطع بمعنى الإقرار، وهو ظاهر الحديث وقول أحمد رحمه الله أو إحدى روايتين. أما في الكلب فيقول فليس في نفسي منه شيء، أما الحمار والمرة ففي نفسي منه شيء، وذلك أنه جاء في حديث عائشة أنه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وهي نائمة على سريرها، والحمار جاء ذكره في حديث ابن عباس، وظاهر الحديث هو القطع، وجاء معناه كما في حديث أبي هريرة أيضا أنه يقطع صلاة هذه الأشياء الثلاث، كلب والحمار والمرة، بظاهر الحديث. والقطع بمعنى الإبطال لتخصيص هذه الأشياء، وذلك أن غير هذه الأشياء إذا مرت تكل بصلاة المصلي ويحصل فيه نقص، ولهذا أمر بدفع جميع من يمر، ولو سواء كان إنسان أو حيوان أو دابة يمنعه. فلما خص القطع بهذه الثلاث أشياء دل على أنه قطع الإبطال، أنه يجب عليه مدافعة هذه الأشياء، فلو مرت تبطل صلاته. وحديث عائشة ليس فيه مرور، إنما فيه ليس فيه مرور، إنما فيه أنها كانت مضطجعة وكانت نائمة رضي الله عنها. وعن ابن عباس لما مر على الأتان على حمار الله وهو في منى عليه الصلاة والسلام قال: كنت راكبا على أتان فنزلت وتركتها ترفع بين يدي بعض الصف، ما فيها أنها مرت بين الذي عليه الصلاة والسلام. ومن البعيد أن يتركها ابن عباس بأن تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ترك في مكان يعني يلي المسلمين أو بعيد عنهم، فمر بين يدي بعض الصف بين يدي، وليس في مرور بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أنه بين يدي بعض الصف خلف النبي عليه الصلاة والسلام. والمرور خلف الإمام لا يؤثر، فالإمام سترته سترة له وسترة لمن خلفه، والإمام ليس سترة على الصحيح، إنما السترة ما استتر به الإمام، فسترته هو سترة له وسترة لمن خلفه. هنا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث، قال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، فبين أن ما ستر به الإمام يكون ساترا له وساترا لمن خلفه، فلو مر شيء خلف الإمام وبين الصفوف فإنه لا يقطع الصلاة إذا لا كان هي ثلاثة، ولا يكون التفريق فيه التشديد بين يدي المصلي وسترته، لكن لا يمر بين يدي المصلين، هذا هو الأولى والأكبر. وإن كانت لا تقطع صلاتهم أو ليس لهم سترة خلف الإمام خاصة، بل سترتهم سترة الإمام، فعلى هذا يكون القول الآخر بهذا أصح، وأن القطع بمعنى الإبطال. وذهب بعضهم إلى التفريق بين الفريضة والنافلة في هذه الأشياء، وأن تقطع في الفريضة دون النافلة أو ما كان متأكدا كالوتر. ولهذا جاء في بعض روايات حديث عائشة أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام إلى سريرها وهي على السرير، فلما أراد أن يوتر قال: تنحي تنحي. وكان هذه إشارة إلى التهديد أيضا، وأن هذا خاص بالصلاة بصلاة النافلة غير الفريضة وغير ما يتعقد. فإذا كان في الوتر أمر بالتنحي فالفريضة من باب أولى، حتى ولو كانت مارة ولو كانت مطبعة أو ذلك، لكن ينبغي النظر في هذه الرواية في صحتها في ذبوتها، ثم لو دلت وثبتت في دلالتها موضع نظر أيضا، لأن مجرد أمر لها بالتنحي فلا يدل على وجوب هذا الشيء، فقد يكون التنحي وافق قيامها من جهة أن الموضع كان ضيقا فأراد أن تتخذ مكانا آخر لما استيقظت أو قربت من قريب من صلاة الفجر فأراد أن تستيقظ فيكون أوسع لمكانه ولإشارة. ولهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه معنا كان يصلي في هذا الموضع وهو ضيق. وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تضع رجليها في القبلة لإضيق المكان، فإذا أراد أن يسجد غمدها فرفعت رجليها صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. لأن في بعض الأحوال ذكر أنه صلى إلى السرير، وفي بعض الأحوال ما يفهم أنه صلى على السرير، لأن الذي يظهر أنها إذا كانت تمد رجليها ويغمسها أنه يصلي على السرير، وإلا لو كان يصلي تحت السرير وفوق السرير لا يحتاج إلى أن يغمز رجلها عليه الصلاة والسلام فترضى لأنها مرتفعة على السرير. فهما حالتان، تارة صلى على السرير عليه الصلاة والسلام فإذا سجد غمزها لضيق المكان، وتارة صلى تحت السرير وفوق السرير. فالمقصود أن هذا الحديث مجمع يدل على الإبطال، وذلك لعل والله أعلم، الله أعلم بحكمة في مثل هذه الأشياء وما المقصود. فعلى المسلم يسلم في مثل هذه الأشياء سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له الحكمة، وما المعنى المراد سمعنا وأطعنا يسمع ويطيع. إن ظهر من الحكمة في أحكام الشرع فكما يقول العلم نور على معنى وخير على خير، وإن لم تظهر له الحكمة فيعلم أن أوامر الشرط لها حكم ومصالح عظيمة، منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك، وهو يقف عند هذه الأمور موقف التسليم والخضوع لما جاء في أوامر الشرع، فلا يضع أوامر الشرع على محك الامتحان والاختبار يختبر منها الأشياء تظهر لعقله فيقبله وما لا يقبله وما لا يظهر لعقله يقول هذا لا، هذا نوع من الغدر ونوع من عدم القبول لأحكام الشرع، وموقف موقف التسليم يسمع ويطيع في جميع أحكام الشرع. ولهذا الشرع كما يقول العلماء يأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يأتي بما تحار به العقول وما تحتار وما لا تفهم، لا يأتي بمحالات العقول، الأشياء التي في العقول لا يأتي فيها الشرع، لكن أشياء تحار فيها العقول ولا تدركها العقول في أحكام كبيرة، فموقفه منها موقف التسليم والرضا بأحكام الله، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى في أحكامه وشرعه. لكن ذكر بعض العلم أنواع من قد تصح وقد لا تصح، وقد تظهر لبعض العلم وقد يردها بعض العلم، أن الكلب والحمار ربما لما فيها من قبح الصوت وربما ليقارنها من الشيطان من الشياطين، فلهذا أمر بالتعوذ بالله من الشيطان عند أصواته، عند صوت الحمار وعند نباح الكلاب في الليل كما في الرواية، والكلب أيضا ما فيه من قبحه وما يلابسه من النجاسات قد يكون لهذا المعنى، والشياطين كلاب في هذا الموضوع. والمرأة كما جاء في الأخبار أنها فتنة، المرأة فتنة، وجاء في الحديث أنها إذا خرج تشرفها الشيطان، فربما أيضا يكون لأجل معنى مقارنة الشيطان، ولهذا الشيطان حريص على إبطال صلاة المسلم وأن يعرض بينه وبين صلاته، فقد يكون لهذه المعاني وقد يكون لغيرها فالله أعلم. قال وله عن أبي هريرة مسلم عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، يعني دون ذكر الكلب، وجاء الله في حديث أبي مفصل أيضا ذكر هذه الثلاثة وأنها تقف صلاة المسلمين. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائط. وأتى أبي داود جاء فيها ذكر الكلب والخنزير والمجوسي واليهودي والمرأة الحائط، وهذا أنكره أبو داود رحمه الله وقال يعني أخشى أن يكون الوهم من ابن أبي سمينة شيخ محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وثقة، لكنه يهم إذا حدث الحلقة، وكان يحدثنا من حفظه فيهم أن يهم أحيانا فيكون هذه الأشياء فيها وهم، خاصة في ذكر المجوسي أو ذكر المجوسي واليهودي ذكر الخنزير وذكر هذه الأشياء، فهذه رواية فيها وهم المحفوظ بالروايات وما جاء في هذه الثلاثة وما سواه فلم يثبت به خبر. أما تقييد المرأة بالحائض فهذا اختلف العلماء فيه هل يقيد بالحائض أم لا، فذهب جمعهم إلى أنه خاص بالمرأة الحائض يعني البالغة، المرأة البالغة كبيرة حاضر. وتدلوا برواية عند ابن ماجه أنه مر عمر ابن أم سلمة فمنع عليه الصلاة والسلام، ومرت أخته فمنعها فأجازت ما امتنعت، فقال عليه الصلاة والسلام هن أغلب ولم يقطع ثلاثة، فدل على أنه خاص بالمرأة البالغ وأن الصغير يعفى عن في مثل هذه الأشياء في المرور يعني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يشكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، متفق عليه. وفي رواية فإن معه القريب. قول إذا صلى أحدكم إلى شيء يشكره من الناس هذا في دليل على أنه شكر ليس بواجب، لأنه علقه بوضعه للصفة إذا صلى أحدكم إلى شيء، إلى شيء وضعه دل على أنه ليست واجبة. فأراد أحد أن يجتاز يعني يمر بين يديه فليدفع، في هذا إنكار الفعل، إنكار المنكر بالفعل يعني انكره بالقلب، لكن الإنكار لا بد أن يكون باليد، ولهذا قال فليدفع، والدفع يكون بيده بيمينه أو شماله. فإن أبى فليقاتل يعني فليجتهد في المدافعة، ولو أدى إلى مقاتلة، ولو أنه أصر فدفعه أو ضربه فقتله فدمه هدر، لأنه صائل والصائل لا حرمة له، من صال على إنسان في ماله فدفع فقتله يدفعه، ولهذا يدفعه شيئا فشيئا كما ذكر العلم إذا صال عليه في شيء من ماله وحرمته، فكذلك أيضا يصال عليه صلاة نوع من يعني من الاعتداء في الحقيقة، خاصة إذا دفع بيده فأصر نوع من إصرار على إذائه بصلاة، فأمر أن ينتقل إلى شيء أشد وهو المقاتلة يعني اشتد مقاتلة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يجب دفع هذا. واختلف العلماء في هذه الحال هل تجب المدافع ولا ما تجب، ظاهر الحديث الأمر أن يجب أن يدفع من مر، هذا هو الظاهر، لأنه في الحقيقة فيه إخلال بصلاة المصلي بالمر بينه وبين قبلة، خاصة أنه أن الله بينه وبين قبلة، فكيف يجترئ هذا المار أن يحول بينه وبين ربه وهو بينه وبين قبلة كما في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وهو ينادي ربه. والإنسان لو أراد أن يأتي إنسان ولله المثل الأعلى أن يأتي وأن يحول بينه وبين من يناديه من أهل الدنيا لكان مجرما، وأراد أن يمنعهم من يناديه على وجه الاحتداء أو على وجه لا يكون المضار، ولو دفعه و أو ضربه فإنه يكون محيطا في مثل هذا فاعتدى عليه، فكيف إذا كان في حالات مناجاة ربه؟ فالأمر أشد وأعظم فيدفعه. ثم ينبغي أيضا أن يعلم أن المار بين يدي المصلي إذا كان مروره لا على وجه الاعتداء، فلو كان المصلي لأن المصلي الأحوال عدة، حال أن يصلي في مكان ليس طريقا للناس وليس موضع مرور، والمار له مندوحة وله طريق آخر يكرمه، فإنه يأثم المار دون المصلي إذا مر ويجب مدافعه لأنه يمكن يمر بطريق آخر. حال ثاني أن يكون المصلي صلى في موضع مرور الناس وطريقهم وليس للمار طريق آخر غير هذا الطريق، فيأثم المصلي دون المار، يأثم المصلي دون المار عكس على الأولى. حالة ثانية أن يصلي في طريق للناس وليس له مكان آخر للمصلي، ما وجد إلا هذا المكان، ومر المار وليس له طريق آخر، فكلهم معذور في مرور، هذا معذور في صلاته في هذا الطريق لأنه ليس له مكان، وهذا معذور في مروره لأنه ليس له طريق، فلا يأثمان جميعا، فلا يأثمان جميعا. وحال عكس هذه يأثمان جميعا، وهي حال رابعة، وهو أن يكون مروره في طريق الناس وللمار مندوحة وسعها أن يمر من طريق آخر، فإنهم يأثمان جميعا، هذا يأثم بصلاته في طريق وذاك، ويمكن يصلي في مكان آخر، وذاك لمروره بين يدي المصلي مع أنه يمكن أن يمر من طريق آخر. فالأحوال أربعة: يأثم المار دون المصلي، يأثم المصلي دون المار، يأثمان جميعا، لا يأثمان جميعا. وهذا مأخوذ من عموم الأدلة في الشرع، وهذه الحالة الحالة التي يأثم بها المار دون المصلي. لهذا في نفس القصة في حديث أبي سعيد الخدري أنه أن شابا جاء ومر بين يديه فدفع يوم الجمعة بعد الصلاة وقبل الصلاة، ثم مر فضربه ونكسه في صدره ودفع شديدا، فذهب إلى مروان بن الحكم فقال له: علم ضربت ابن أخيك؟ فأخبر قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم لا شيء يستره من الناس وأراد أحد يسأل فليدفع حينما فليقاتله، إنما هو شيطان. في لفظ عند مسلم عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم فأراد أحد يمر بين بدون ذكر الستر، إذا صلى أحدكم فأراد أحد يمر بين يديه فليدفعه فإن معه قرين، يعني الشيطان. وفي لفظ وفي رواية عند ابن ماجه: فإن معه العزة، فلتؤكد أن الذي يحمله على هذا هو الشيطان، وهو قرينه من الشياطين. الشيطان حريص على إيقاع الفساد والنقص في صلاة المصلي وإيقاع الإثم في المرء، هذا وهذا جميعا. فلا يجوز المرور بين يدي المصلي وبين يدي صلاته، ولا بينه وبين سترته، وإذا كان بينه وبين سترته فإن الأمر أشد من المرور بين يديه إذا لم يتخذ سترة، وكلاهما منهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصحه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. الحديث هذا فيه خلاف، والمصنف رحمه الله اختار أنه حسن، وهو من طريق رجل يقال له أبي محمد عمرو بن فريد، وقيل أبو عمرو محمد بن فريد، واختلفت روايته، فرواه عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عن جده عن أبي هريرة، ورواه مباشرة عن أبي هريرة. فقال بعض العلم أنه مضطرب، لأن تارة الرؤية هكذا وتارة الرؤية هكذا وتارة الرؤية هكذا، وهذا هو المضطرب إذا تعادلت الروايات. والحافظ رحمه يقول: لا، ليس مضطرب، لأن الروايات التي جاءت بها ما هو أرجح، فينظر بما هو أرجح، هل رواه عن أبي هريرة مباشرة، أو رواه عن أبيه عن أبي هريرة مباشرة، أو رواه عن جده عن أبي هريرة مباشرة، وواحد من هذه الروايات أرجح من غيرها. وهذا لا شك، الاضطراب عند تعادل الروايات وعدم الترجيح بينها. أما إذا رجح بعضها على بعض فلا يكون مضطربا، فالراجح هو المعمول به والمرجوح يترك. فالمصنف رحمه الله اختار أنه ليس مضطرب وليس مثال المضطرب، ثم اختار أنه حسن وقواه ببعض الشواهد، والأكثر على تضعيفه، وأن شواهده لا تقوم على شاق، وراويه مجهول الحال مجهول، واختلف في اسمه، فلهذا الحديث لا يثبت عندهم ولا يصح لضعف للجهالة في سنده أو لهذا المجهول في سنده. ثم الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على مشروعية الخط، قال: إذا صلح فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا. فالمشروع للمصلي أن يضع شيئا، لا يعني ما ينصب لأن العصا تسقط الغالب محتاج ربما إلى عمل ربما سقطتها الريح فلهذا يضع شيء ثابت أو يصلي إلى شيء ثابت فإن يصلي إلى جدار أو عمود أو شجرة إذا أمكن ذلك المقصود يصلي إلى شيء فإن لم يجد نصب شيئا وهذا واضح نصب الشيء واضح يعني الحالة الأولى والثانية ثابتة في الأخبار وضع شيء أو نصبه واضح ولهذا قال أما يفتتر بسهم أو نحوه وكان عليه الصلاة والسلام يفتتر بالحربة كما في الصحيحين وعنج في الرواية الثانية هذا واضح لكن الخبر في مشروعية في نظر ثم هو لا يشرع مباشرة بل عليه البحث المدى شهر فإن لم يجد هذه الأشياء هل يخط خطا أم لا بعضهم قال لا يشرع الخط يضعف الحديث ثم الخط الحقيقة لا يحصل المقصود لأن المقصود من الشهرة هو أن تمنع ما خلف ما وراءه وأن تكون حاجزا وحريما لصلاة المصلي والخط وأن يكون مرئيا معلوما والخط ليس له واحد منها لا يرى في الغالب أو لا ينتبه له في الغالب والشيء الثاني أنه لا يكون حاجزا ولا مانعا لصلاة المصلي فلهذا قال بعض العلماء لا يشرع بل أنكره بعضه ومن قال ابن سيدنا استدل بهذا الخبر فالمشروع للمصلي هو السترة القائمة بين يديه شيء منصوب بنفسه أو ينصبه بنفسه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وتروا ما استطعتم أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف أبو سعيد كما سمعنا سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه والحديث سنده عنه لرواية مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني وليس بالقوي ثم الحديث ظاهره مخالف للأخبار حديث أبي هريرة حديث أبي ذر حديث عبد الله بن غفل حديث هريرة وأبي ذر صحيح مسلم وفيه أنه يقطع صلاة المسلم وهذا يقول لا يقطع وهذا الحديث تدل به الجمهور لما ذهبوا إليه من أن القطع بمعنى قطع الثواب ونقص الثواب ونقص الصلاة والصواب الحديث لا يصح من طريق هذا الرجل إنما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يقطع الصلاة شيء يروى روى سعيد المنصور عن علي وعن علي وعن عثمان وجاء عن بعض الصحابة والسنة دلت على أن الصلاة يقطع فيها كما ثبت عنه الأخبار الصحيحة والله أعلم. يقول ما هو الأولى للداخل الصلاة أن يختار السترة في سنته وصلاته أو أن يختار الصف الأول والدنو من الإمام لأن السترة أحيانا تكون بعيدا عن الصف الأول والدنو من الإمام الأولى أن يجمع بين الأمرين هذا الأولى بأن يبكر ويبادر ويجمع بين الأمرين بين الصف الأول والسترة هذا هو السنة وإن لم يجد سترة في السنة أن يتخذ السترة ويبادر السترة والسترة أولى لأنه إذا أخذ السترة وصلى بإمكانه أن يتقدم إلى الصف الأول بعد السترة ولو غرض أنه لم يحصل له الصف الأول لصلاة إلى السترة فأجره كأجر من تقدم في الصف الأول لأن تأخره تأخر شرعي وإذا كان من حبس عن العمل لمرض أو نحوه فهو كما قال إذا مرض عبد السلام كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم فالذي يتأخر عنه لأجل أنه شغل بعباد أخرى فهو أعظم وأعظم ثم ثبت في الصحيح أولى وأولى يعني من غيره ثم ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرتدون السواري ولهذا قال كان الداخل لصلاة المغرب يظن أن الصلاة قد صليت بكثرة يعني كانوا يرتدون السواري كانوا يصلي سنة المغرب وكانوا يصلون إلى السواري ويقصدون السواري هذا هو المعروف من سنة عليه الصلاة والسلام وكان يقصد السائل ولهذا لما دخل الكعبة كان يقصد السترة لما دخل الكعبة قصد إلى الجدار. قال ابن عمر لبلال: قلت أين صلى؟ فحد له مكانا، فكان ابن عمر يتحرى المكان الذي عين له بلال بمقدار 3 أذرع بينه وبين قبلته. ولهذا مقدار 3 أذرع هي مقدار ما بين المصلي وبين سترة، يعني يضع السترة تكون بهذا الموضع، والمنع يكون على هذا القدر، وهو أصح ما جاء في الأخبار في هذا، يعني أصح الأقوال في هذه المسألة لورود تعيين عن الصحابة رضي الله عنهم. هل تقطع المرأة صلاة المرأة الأخرى هناك خلاف؟ نعم انقطع، يقطع الصلاة صلاة المرأة المسلم فهو عام في حقي، كما أن المنع عام في كل شيء في حق الرجل يقل يمنع كل شيء، المصلي يمنع كل شيء، الرجل الأحكام عامة ما لم يقطع، إذا جاء أن يقطع أو أن هذا فحكم الأحكام، والأحكام عامة في الشرع للرجال والنساء ما لم يدل دليل على التخصيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم قول السرير، هل كان ينام على السرير حيث كان؟ هل على السرير حيث جاء كما جاء في الأخبار المتواترة أنه كان ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم؟ هل توضح لنا هذا؟ توضح لنا هذا. هو عليه الصلاة والسلام كان أحواله مختلفة، ينام على السرير ينام على غيره، ينام على السرير وينام على، وربما استلقى عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عمر في الصحيحين، جاء في حديث قصة عمر في الصحيحين أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام لما أشاع أنه طلق نساءه فدخل عليه وقد أثر الحصير في جنبه، فكان يجلس على الحصير أحيانا ويحتجره بالليل، يضعه في الحجرة ويصلي فيه ويجلس عليه، فأحوال ربما صلى، لكن وينام على الفروة المدبوعة عليه الصلاة والسلام أو يفتقده ويفاجع. إذا أراد المصلي أن يقضي بعض الركعات فهل سترته لا زالت للإمام؟ لا، إذا فرغ من صلاته انقطعت صلاته المعلمة، إذا انتهت صلاته المعلمة خلاص سترة الإمام انتهت، سترة مع الإمام إذا كان معلم المصلي. أما إذا فرغ من الإمام فإن في هذه الحالة كان أمامه جدار ينوي السترة في الحالة، مجرد ما يسلم ينويه بقلبه ويحسن محسوبه، فإن لم يكن أمام الشيء يتقدم إن كان أمامه السترة أو يأخذ يمينه أو يشماله، لا بأس إن كانت قريبة، وإن كانت بعيدة يحصل مرور فلا، لأنه يحصل مشي كبير وهو معلوم في هذه الحالة لأنه لم يترك أصلا. ولهذا السنة المسلمة يصلي لها سترة. ويروى عن مالك رحمه الله أنه كان يصلي في مسجد أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمامه سترة وكان بعيدا عنها، فمضى رجل يعلوه فتقدم قال يا أيها المصلي تقدم إلى سترة، فجعل مالك يتقدم ويقرأ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، وتقدم حتى وصل إلى السترة رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في قول عائشة عنها ما سمعت الحديث الذي معنا أنكرت الحديث وقالت شبهتمونا بالحمار والكلب؟ لها صح عنها في البخاري أنها قالت شبهتمونا لقد قرنا بدواب سوء، هذا كأنها أنكرت هذا وخفي عليها، لأنها رأت أن ما روى مخالف للحالة التي فعل عليه الصلاة والسلام، وقالت قد رأيتني مضطجع على السرير والرسول يصلي إليه فتعرض لي الحاجة فأكره أن أسنحه، يعني أن أظهر أمامه فأنسل انسلالا من مع رجلي السرير رضي الله عنه، فربما ظنت أنه وهم أو أخطأ، لكن الصواب مع الصحابة الذين رووا هذا، وهي لها أمور ولها أقوال قالتها من فردت بها رضي الله عنه، ولها من الفقه والاستنباط الشيء العظيم، لكن في تغيرها يخطئ ويخفى عليها أشياء فالعلم، فلم تضمن لها العصمة كغيرها من أهل العلم وأهل الفضل، فإذا خفي عليها شيء مسألة وقع فهي تؤدي إلى السنة، والعلماء أخبروا بهذا علماء الصحابة رضي الله عنه، مع أنها روت رضي الله عنه فما في مسند أنه تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب والكعب، لكن هو مريد راشد بن سعد رجل قال راشد بن سعد عنها وهو لم يسمع منها، لكن إن ثبت عنها فإنه يكون حجة في أنها روت ونسية رضي الله عنها، كما يقع في بعض الروايات من يروي شيئا وينساه. إذا لم يكن أناس في المكان بل كان وحده ولا يوجد أحد سيمر بين يديه، هل تشرع السترة من الجن وهل صح هذا الشيء؟ السترة مشروعة سواء مر بين يدي شيء أو توقع لم يكن، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام والناس خلفه كان يصلي إلى سترة في الأسفار، كان يتخذ الحرب مع أنه في الغالب لا يمر بين يدي شيء. والسترة إن قيل إنها خشية التشويش، يقين إن مشروع السترة يجب خشية التشويش، فهذا قال بعض لا تشرع، لأن الذي في البر أو في مكان يعمل مرحب لا يخشى التشويش عليه الصلاة والسلام. وإن قيل أنها حريم للمصلي وأنها يضعها حتى تكون موضع حد صلاته وبينه وبين القبلة فإنه يشرع، وهذا هو الصواب لا للتعليل هذا لكن لعموم الأدلة، والتعليل وعموم الأدلة يدل على صحة هذا التعليل، لا أن التعليل يدل على صحة هذا القول، عموم الأدلة يدل على صحة هذا التعليل. فالعمدة على ما جاء في الخبر في مشروع السترة مطلقا والأمر بها في جميع الأحوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترد المرأة إذا أرادت المرور بين يدي أو ترد المرأة إذا أرادت المرور بين يدي المصلي، وإذا ترتب على دفع المرأة من لمس الله فهل يتبعها ما هو الحال بالنسبة للحرم المكي والمدني لما فيه من الزحام وكثرة النساء خصوصا في المواسم كالحج ورمضان ونحو ذلك، وإذا سلام ظاهر على ظاهر الحديث هل يعود الصلاة ولو والدعاء وقطع المرأة أكثر من مرة؟ نقول المصلي يدفع من مر بين يديه، يدفع من أنظر سواء امرأة أو رجل يدفع من، ولهذا وإن كان فيه دفع لها فمفسدت ما يكون من دفعها منغمر في مصلحة الحفاظ على الصلاة والبقاء عليها والامتثال لما أمر به من أخبار. ثم هو في الحقيقة إذا كان في حال مدافع لا يكون في حال يكون به شيء من الفتنة، خاصة أنه ربما دفع ويعلن البصر، وفي الغالب هو أولا عليه يشير بيده هكذا يعني قبل أن يمر المار للرجل أمرأة يشير ينبه ثم بعد ذلك يدفع، وإن مرت قطع الصلاة يستأنف الصلاة يستأنف الصلاة إذا جاوزت يعني مرت ما جاوزت. أما ما يتعلق بالحرم أو بهذا ذهب جمع العلم أنه لا أن في مواطن الزحام كالحرم في أيام الحج وفي أيام رمضان أو في أيام الجمعة فإنه لا يدفع أحدا، لأن في الحق لا إثم على المار، وإذا كان لا إثم عليه فلا يجب ذلك، لا يفعل إلا من كان عاقلا. أما الذي يمر وهو لا إثم عليه لكونه لا يجد مكانا ولا طريقا إلا من هذا فنعمل. وظاهر ما نقل عن أبي سعيد وكذي رضي الله عنه أنه يرى وجوب الدفع مطلقا ويرى أنه يجب على المار أن يقف مطلقا حتى ولو كان فيه زحام، لكن كثير من العلم قالوا بخلاف هذا القول وقالوا فهم هذه الأخرى أنه إذا كان هنالك طريق ومسلك، ولهذا قالوا أن في هذه الحال لا يلزم الدفع لأن توالي الدفع يلزم أن يكون بحافاته مستغل بدفع المصلين بدفع المارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة المفرد خلف الصف إذا وجد صفا مكتملا خشي أن تفوت ركعة دون أن يأتي من يصلي معه وليسحب أحد المصلين من الآن أمامه؟ المرور بين الصلاة خلف المفرد خلف الصف الصحيح أنها الأصل في الناقص، لا صلاة للمفرد خلف الصف، حديث علي بن شيبان حديث وابصة المعبد بعد صلاتك في لفظ استقم صلاتك فإنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف. والمنفرد ذهب الجمهور إلى صحة صلاة مطلقا، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلانها مطلقا، وذهب وقول ذلك التوسط اختاره تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن تيمية رحمه الله بإعلام وقعي وهو التوسط، وأنه قال إذا كان المنفرد يجد مكان يصلي فيه فيجد دوره يصلي فيها فإنه عليه يدخل فيها، يعني يقارب بين المصلين وحتى يجد دوره، يعني قليل في أيدي إخوانه يبحث عن مكان، إلا يجد مكان وخشي أن تفوته الصلاة أو تفوته الركعة فإنه في هذه الحالة لا وارد من عجز ولا حرام، فاتقوا الله مستطعكم. إذا أقول قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مستطعكم، فيصلي خلف الصف يعوم الأدلة من جهة أنه في هذه الحال ليس بواجب عليه، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع بالصلاة. قال: باب الحث على الخشوع بالصلاة، وذلك أن هناك أفعالا تنافي الخشوع بالصلاة، فربما أذهبته بالكلية وربما أذهبت بكمال الخشوع المطلوب. وإذا كان الشيء يخل بأركان الصلاة أو يخل أو يكون سببا في ترك شيء من واجباتها فإنه لا يجوز للمكلف أن يتعرض له، لأنه يكون سببا في ترك واجب أو سببا في ترك ما هو أعظم من الأركان والشرائع والشروط. وعلى هذا لا يجوز التلبس بهذه الأفعال أو الهيئات التي تكون سببا في الإخلال بأركان الصلاة أو شروطها أو واجباتها. والخشوع مطلوب في الصلاة، ولهذا أثنى الله على الخاشعين كما قال شيخ: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي بصره هنا وهنا، أو كان يرفع بصره أو ينظر أمامه حتى نزلت هذه الآية فطأطأ بصره بالسماء، وهو حديث جاء مرسلا وجاء موصولا. فالمقصود أن الخشوع فيها مطلوب، وإذا كان الخشوع في السير إليها والسكين والطمأنينة أمرا مطلوبا فالخشوع فيها أولى وأكثر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال ابن صحيح مسلم: إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة وهو في صلاة فأمر بالسكينة والخشوع في القصد إليها في هيئته وسيره، فتأكد الخشوع فيها من باب أولى إلى غير ذلك. المصنف رحمه الله ذكر شيئا من أدلة مما إذا فعله المكلف والتزم به تحقق له خشوعه في صلاته. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. الحديث الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه النهي عن أن يصلي الرجل مقتصرا، والاختصار هو وضع اليد على الخاصر، يعني في وسطه، يضعها أن يضعها أن يضع يده أو أن يضع يديه على خاصرته فوق الورد. فهذا لا يجوز على الصحيح بظاهر الحديث بظاهر النهي، نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وجاء في حديث عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر أنه قال لمن صلى بجانبه وكان قد اختصر سعيد بن زياد، وقال: هذا صلب في الصلاة. فأنكر عليه رضي الله عنه، وهذا الحديث أي صريح فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتنا.
وأنه لا يجوز تشبه بهم في صلاتهم، شعائرهم في عباداتهم لا يجوز تشبه بها، بل إذا كان لا يجوز تشبه بهم في شعائرهم في طعامهم شرابهم وملابسهم وهيئاتهم لا يجوز تشبه بهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، قال ليس منا من تشبه بغيرنا. فالتشبه بهم في هذه الشعيرة أعظم أعمال البدن وهي الصلاة إلا بأولى أنه ينهى عنه، وهذا من قول عائشة رضي الله عنها في إثبات أنه من خصال اليهود ومن شعائرهم في صلاتهم، فعلى هذا لا يجوز تشبه به في هذا. وروي في حديث رواه ابن حبان وابن خزيمة أنه نهى عن اختصال الصلاة وقال إنه راحة أهل النار. اختلف العلماء يقول لأنه كما ذكر مصنف عن عائشة أنه في فعل اليهود في صلاتهم، وقيل ما ذكر في الخبر المروي أنه راحة أهل النار، وقيل أن الاختصار هو اتخاذ مخصرة يعني عصا يرتفي عليها الإنسان بلا حاجة، وقيل هو اختصار الآية في الصلاة، وقيل لأن إبليس أنزل مختصرا إلى غير ذلك من العلة ذكرها العلم. وهذه صح منها شيء، صح من هذه كل ما ذكر مما صح نقلا فإنه لا مانع أن يكون علة، وأن تتعدد العلل في النهي عن الشيء. وأصح ما ورد هو ما ثبت عن عائشة، وأعلى ما ورد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينظر يعني في سنده بعض الضعف، وهو أنه راحة أهل النار. والمقصود على كل حال سواء يعني علمت العلة أو لم تعلم، فإنه لا يجوز وضع اليد على الخاصرة ووضع اليد على الوسط في الصلاة، لأن النهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. في هذا الحديث أيضا أدب من آداب الصلاة في الحضور فيها والحضور إليها جميعا، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. الحديث جاء صحيحين من حديث ابن عمر أيضا، صحيحين من حديث عائشة بلفظ إذا وضع العشاء، وجاء بلفظ إذا حضر، إذا حضر العشاء تبدأ به قبل أن تصلوا أو قبل الصلاة، وهذا فيه كما فيها هنا قبل أن تصلوا المغرب. والألفاظ الأخرى عام في جميع الصلوات، وفيه لفظ إذا قدم. وهل المراد بالتقديم هو حضوره بين يديه، أو المراد ما هو أعم من ذلك وهو يرحمك الله وهو أن يكون الطعام حاضرا أو جاهزا للتناول والأكل؟ ظاهر الأخبار أنه عند تقديمه، قال إذا قدم، يعني الشيء إذا قدم هو ما الشيء المقدم، هو ما يحمل أو يؤتى به أو أن يكون جالسا عليه. ولفظ إذا وضع أيضا في معناه، فعلى هذا يكون الأمر بالصلاة أمر بتناول الطعام عند حضوره وتقديمه، فلو كان جاهزا لكنه لم يقدم فإنه يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة بظاهر الأخبار في هذا المعنى. هذا هو الأصل في هذا في الحديث، لأن الألفاظ تواردت واجتمعت على هذا المعنى، ولأن المعنى يدل عليه، لأنه إذا قدم بين يديه تعلقت به نفسه وثاقت إليه نفسه، ربما انشغل في صلاته بالطعام الذي قدم بين يديه، فلما أنه تعلق بنفسه كان من حيث من إشارة أصله. إذا قال أبو الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وقال معناه ابن عباس رضي الله عنه فيقبل على حاجته ثم بعد ذلك يقبل على صلاته حتى يقبل وقلبه فارغ. كما قال أبو الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته حتى يقبل وقلبه فارغ. وهذا هو المقصود من أكل الطعام أن يكون قلبه فارغا للصلاة فلا تتعلق نفسه بالطعام إلا إذا كان توقانه شديدا للطعام ليكون شجوعه شديدا والطعام يعني جاهز للتقديم ولم يقدم. في هذه الحالة يمكن يقال لا بأس أن يتناول ما يكسر به شورة الجوع وشدة الجوع. وقد استنبط من النص معنى يخصصه ولا يعود عليه بالإبطال إذا كان المعنى مقصودا في من الشارع وتبين من النص أنه مقصود من الشارع. وهذا لا شك واضح أن القصد من أكل الطعام هو أن يحضر وقلبه فارغ. وإلا إذا كان ليس حاضرا ونفسه لا تفوق ثواقانا شديدا ولا تميل إليه ميلا شديدا فإنه يقدم صلاته ثم بعد ذلك يأكل الطعام. ثم إذا أكل يأكل حاجته وكفايته يأكل حاجته وكفايته. ثم أيضا مثل ما جاء عن ابن عمر أنه كان يأكل وكان يسمع قراءة الإمام. وإذا قدم الطعام وحضرت الصلاة وهو ليس له ميل إلى الطعام فالسنة البداء بالصلاة، لأن المعنى من البداء بالطعام أمر معقول واضح، وهو أنه إذا كان له ميل إلى الطعام. أما إذا لم يكن له ميل إلى الطعام فلا حاجة لأن يأكل وصلاة حاضرة. ولو إذا كان له أدنى ميل إلى الطعام، ولأنه ربما لا يأكل له ميل فإذا حضر ما لا إله فيأكل بقدر ما يزول ميله إلى الطعام وتوقع ثم يذهب لصلاته. وثبت في الصحيحين عن ابن أمية الضمري أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل احتج من كتف شاة فنودي للصلاة أو أقام بلام الصلاة فرمى بالسكين عليه الصلاة والسلام وصلى. وهذا صحيح البخاري. من حديث مغيرة بن شعبة أيضا عند أبي داود وغيره أنه كان يحتج من جنب شاة عليه الصلاة والسلام ثم نودي إلى الصلاة أو نادى بلال إليها فقال ما له تلب يمينه ثم قام عليه الصلاة وصلى. وذكر البخاري رحمه الله على هذا على باب ما معناه أن إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام فللإمام أن يقوم، ذكر معناه أن الإمام يقوم فكأنه خصه بالإمام. وظاهر النصوص العموم والرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أنه قد أكل كفايته، أو يقال أنه إذا أكل شيئا يرد به ما في نفسه يقوم ولا يلزمه أن يكمل الطعام. فهذا من مصلحة الصلاة التي يتحقق به الحضور فيها والخشوع فيها. ثم المعنى يدل على ذلك أنه عام في جميع الصلاة خلافا لمن خصه بالمغرب، لكن لما كان المغرب أو جاء في بعض الروايات وأحدكم صائم وأنه إذا كان صائما وحضرت صلاة المغرب فربما اشتد توقانه إلى الطعام، وإلا هو عام في جميع الصلوات بوجود المعنى في الموجود في صلاة المغرب موجود في غيرها من الصلوات. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع. حديث أبي ذر حديث أبي ذر أبو ذر هو جندب بن جنادة توفي سنة 32 من الهجرة. وهذا الحديث قال إذا قام أحدكم الصلاة رحمك الله فلا يمسح وجهه فإن الرحمة تواجه فلا يمسح العصا فإن الرحمة تواجه. قال رواه الخمسة بإسناد صحيح هذا فيه نظر لأنه يعني رواية بالأحوص الليثي أو هما من بني ليث وهو مجهول وجزموا بأن إسناد صحيح مما يستغرب ولعله خفي عليه حاله حال الإملاء فلما يظن أنه رحمه الله علق هذا الكتاب أو علق معظمه بحفظه. الحديث ضعيف بهذا السند. قول فإن الرحمة تواجه التعليل للنهي عن مسح الحصى ثم السنة أن لا يمسح الحصى في صلاته ولا يمسح التراب ولا يمسح المكان الذي يصلي عليه. وهنا ذكر الحصى لأنه كان والموجود والغالب ومسجده عليه الصلاة والسلام لم يفرش بالحصى أو بالحصبة. فإذا كان بالتراب أو كان مثلا مفروشا بغيره وكان فيه شيء من التراب فلا يمسح الصلاة. إن مسح قبل الصلاة فلا بأس ومنه أو نظف ووزيل الأذى هذا لا بأس. أما بالصلاة فلا. فإذا أراد أن يمسح واحدة كما في الحديث واحدة أو دع. وفي حديث معاقب والصحيح عن معاقب نحوه بغير تعليل. معاقب هو ابن أبي فاطم الدوسي. وفيه أنه سئل عن مسح الحصى في السجود وإذا سجد قال واحدة تسوية الحصى يعني تمسح مسحة واحدة فيمسح واحدة وإن تركها فهو أفضل. فترك المسح في الصلاة لموضع الصلع لموضع السجود وترك المسح للجبهة هو الأفضل والأكبر. ولهذا ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري أنه لما صلى بهم وأصبح قال إني وليت أني أسجد صبيحتها بماء وطين إلى 21 فصلى بهم وكان المسجد مسقوفا بالجريد وجذوع مطر في السماء ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام فسجد في الماء وطين فلما انصرف وإذا رأوا أثر قال أبو سعيد الخدري وأثر الماء والطين أو أثر الطين على جبهته وأرنبته على طرف أنفه عليه الصلاة والسلام ولم يمسح عليه الصلاة والسلام. وفي الغالب أن هذا أثر يدركه ويحس به واضح ولم يمسح دل على أنه لا تمسح أثناء الصلاة. وأثناء الصلاة لا يمسح لا موضع السجود ولا محل السجود وهو الجبهة. بعد الصلاة في خلاف هل يمسح أو لا يمسح على الخلاف في مسح اليدين بعد الوضوء وأنه أثر عبادة. فبعد الصلاة الأمر في أيسر إنما إذا كان في الصلاة فيمسح واحد فلا يمسح وإن أراد يمسح فيمسح واحدة ولو ترك الواحدة فهو أفضل. ويروى في حديث جابر عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يمسك أحدكم عن المسح في الصلاة خير له من 100 ناقة كلها سود الحجر. قال واحدة أو دع لتسوية الحصى يسوي الحصى إلا إذا كان الموضع الذي يصلي فيه موضع وعد وموضع ربما شق عليه السجود فيه فالأولى أن يسويه قبل الصلاة وأن يهيئ الموضع قبل الصلاة ثم يصلي. ولو فرض أنه لم يتيسر له ذلك أو أثناء السجود شق عليه لا بأس أن يساوي ما يشق عليه من صلاة. ولهذا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون في حديث أنس كانوا يتقون حر الشمس في الظهائر بأضراب السياح، مع أن السنة أن المصلي أن يباشر بجبهته وألا يشتد على شيء متصل به من ثوب أو غترة أو ما أشبه ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يباشرون شيئا إلا مع شدة الحر، فيضعون شيئا يتقون به أثر حرارة في الحصى، وربما أخذ أحدهم الحصى في جمعه وجمعه في يده حتى يبرد ثم يبرده في الأرض. فهذا مثله إذا شق عليه ذلك أو كان يضره سجود فيسوي الموضع الذي يسجد عليه، ثم بعد ذلك يعني يسرق فيكون وسعه بقدر الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها ومعاذ بن أبي فاطمة الدوسي صحابي له رضي الله عنه له أحاديث قليلة، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقربه ويدنيه، وكان مصابا بالجذام، وكان عمر رضي الله عنه يسأل له الأطباء إذا قدموا عليه، يسأل الناس إذا قدموا من النواحي من يجد له طبا، فكان الناس يقدمون، فقدم عليه رجلان من اليمن فقال لهم هل عندكم طب لهذا الرجل الصالح؟ قالوا أما شيء يزيله فلا نقبل، لكن يوقفه يعني نستطب له بشيء. قال عافية عظيمة. قالوا له هل تنبت أرضكم الحنظل وهو يعني الشريء؟ قال نعم. فأمر بمكتلين عظيمين، فأمر بمكتلين ثم أخبرا فجعل يأخذان من هذا الحنظل ويشقانه على النصف، يشقانه مع النصف، ثم جعل أمسك برجليه فجعل كل من يدلك رجلا حتى محقت رجله مع الدلس، فلما رأوه يتنخمه أخضر مرا من فمه أطلقاه وأرسلاه، فتوقف ما به رضي الله عنه حتى توفي. وليس له من الحديث إلا قليل نحو حديثين يعني بهذا القدر رضي الله عنه. قوله بغير تعليل، قوله بغير تعليل يعني بغير ذكر أن الرحمة تواجهه، والذي هبت جاء في الأخبار كما سيأتي أن الله عز وجل بينه وبين قبلته وأنه يناجي ربه، هذا أصح وأبلغ كما سيأتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. الالتفات في الصلاة لا يجوز على الصحيح، وإن قال فيه جمهور العلماء صواب قول من ذهب لعدم جوازه، يقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وفي حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ينتهي أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة في لفظ في دعائهم أو لا تخطفن، صحيح وفي لفظ آخر لمسلم أو لا ترجعوا إليهم. فإذا كان الالتفات بالبصر وهو تقليبه هنا وهنا ظاهر حديث النهي، فالالتفات برأسه ومن هنا ومن هنا من باب أولى أنه منهي عنه. والجمهور يقولون مكروه إلا إذا انصرف عن جهة قبلته انصرافا تاما أو انحرف بقدره انصرافا تاما، هذا خلاف ما جاء في الأخبار وخلاف هدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل عن ذلك لما سألت عن ذلك قال اختلاس يختلف يعني اختطاف، الاختلاس هو الاختطاف بسرعة، والاختلاس هو النهج عند رؤية صاحب الحاجة أو مع عدم رؤية، اختلس الشيء أخذه بخفية أمام صاحب يعني يكون الشيء معد من متاع أو طعام أو مال أو وهو يرى، والانتهاك أخذ الشيء مكابرة، نهب الشيء مكابرة على سبيل الغلبة، والسرقة أخذ الشيء بخفية من الحرز. فالاختلاس فالانتهاك اختلاس يعني أنه أن الشيطان يحاول أن ينقص صلاة العبد فيحضره بصلاته فيرى غفلته فيدخل بينه وبين صلاته، فربما وسوس له فالتفت هنا هنا حتى يصيب بصلاته فلا يدري كيف يفعل في صلاته وكيف يصلي، واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. والالتفات يجوز للحاج، يجوز له. وثبت في أخبار كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام التفت، وأن أصحابه أيضا أبو بكر يذهب في الصحيحين أن أبو بكر لما صلى به أبي العباس سأل أبي الساعدي التفت في صلاته لما أخبر لما صفقوا فأكثر التصفيق والتصفيق التفت رضي الله عنه حتى رأى النبي قلبه عليه الصلاة والسلام. وثبت الحديث حديث صحيح حديث سهل بن حنظري عند أبي داود أنه صلى به من الفجر فجعل يلتفت إلى جهة الشعب، وكان قد أرسل راكبا يحرسهم ويكون ربيعة لهم في رأس الوادي. فإذا الحاجة فلا بأس. وجاري ابن عباس حديث جيد أنه عليه السلام عند الجن كان يلحظ يمينا وشمالا غير أنه لا يمنع عنقه، يلحظ بعينه يعني الحاجة إلى غير ذلك. فالالتفات إذا كان حاجة فلا بأس به. وللترمذي قال والترمذي وصحح إياك والالتفات الصلاة فإنه هلك فإن كان لابد في التطوع. هذا الحديث خطاب لأنس فيما يظهر قال إياك وليس خطاب لعائشة، وإن ذكر الشارح في جمع السلام عن خطاب لعائشة على أن يكون الضمير خطاب لها فيكون إياك والالتفات. والحديث عن أنس لكن أوهم أنه عن عائشة لأنه ذكر عقب حديث عائشة قالوا للترمذي، وعن أنس قال إياك والالتفات بالصلاة فإنه هلك والمراد هو وغيره، فإن كان لابد من التطور. والحديث هو وعيد لو علا كان في علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزهري وهو ضعيف، وهو من رواية سعيد بن شيب عن أنس وهو لم يسمع منه. ثم هذا التفصيل بنظر صابناه عن الالتفات مطلقا وهو هلك في جميع الأحوال بلا حاجة، لكن التطوع لا شك انه اسهل وايسر ويجوز الالتفات كما سبق التطوع من باب اولى عند الحاجه اليه. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احد في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يصرخن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي روايه او تحت قدمه. في هذا اذا كان احد يصلي فانه ينادي ربه، وكذلك في حديث ابي هريره ثبت من حديث ابي هريره ومن حديث سعيد الخدري ومن حديث ابن عمر كلها في صحيح البخاري اذا كان احد يصلي فانه ينادي ربه. وفي لفظ حديث ابن عمر فان الله قبل وجهه، وفي لفظ فان الله بينه وبين القبله. هذا اصح التعليل من جهه ذكر قبلة المصلي، وإن كان من آثارها الرحمة، من آثارها وكونه أن ربه بينه وبين قبلة الرحمة، والله عز وجل بينه وبين المصلي وبين قبلة، والله عز وجل قبل وجه عبده، وبالله الآخر إن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده، فلا بين صلى حديث ولا تبه، كما حديث الحارث الحارث الأشعري، وهو من علو سبحانه وتعالى. للعلوم هو قبل وجه عبده. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام ذلك المثل لأبي رجيم عقيل لما سأل عن رؤية قال أخبرك ذلك في مخلوقات الله القمر أليس تراه، أليس كل منكم يراه مخليا به؟ الإنسان يرى القمر وهو في السماء في العلو مرتفع، يرى كل إنسان يراه يظن أنه يواجهه وحده ويقبل عليه الوجه. فلو هو أن القمر يخاطبك لكان القمر قيل القمر أمر، فالله عز وجل له المثل الأعلى، فهو سبحانه وتعالى في العلو على عرشه وهو بينه وبين قبلته ويواجهه. لكن السنة للمصلي أن لا يرفع بصره، فإذا كان الله بينك وبين قبلتك وهو قبل وجه العبد فإنه المشروع لك أن تطامن بصرك وأن تخشع ببصره وأن يرمي ببصره إلى الأرض. هذا هو السنة وهو الحال المناسب للعبد حينما يسأل ويقف. وإذا كان الإنسان إذا كان يقف بين يديه معظم من البشر يكون حاله حال الأدب وعدم حد البصر، فكيف إذا كان يقف بين يدي الله عز وجل؟ الأمر أعظم وأعظم. ثم ذكر أنه إذا أراد أن يبصر فلا يبصر عن يمينه ولا قبل وجهه، والبصار في الصلاة في جهة القبلة أو جهة اليمين حرام في ظاهر الأحاديث والنهي عنه. وإذا بدر وإذا أراد يبصر فليبصر عن يساره تحت قدمه. وهذا إذا كان المصلي إذا كان خارج المسجد أو كان المسجد بالحصى والتراب مفروش، أما إذا كان مفروشا بغير ذلك بالفرش وما يتقدم فلا يجوز. وقد نص أهل العلم كما قال أحمد رحمه الله ذاك لما سئل عن ذلك قال ذاك لما كانت المساجد بالحصى والآن فرسوها في البواري، يعني يقصد الحصير والحصر. فكذلك أنواع الفرش أخرى فإنه لا يجوز المصار في المسجد لأن فيه تقديرا لها. والمصاق من خطيئة عنه أنس صحيحين وكفارتها دفنها. والمراد إذا كان يمكن دفن إذا كان يمكن أن يدفنها فلا يبصق عن يمينه ولا عن أمامه في صلاة. والبصق في القبلة أشد والبصق في جبال القبلة أشد. وثبت في الصحيحين من عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام حك بيده لما رأى البصاق في القبلة وعزل رجلا كان يصلي بالناس فقال إنك قد آذيت الله ورسوله وكان قد بصق في القبلة. ثم الأظهر أن البصق إلى جهة اليمين منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة مطلقا. فالإنسان لا يبصق حتى لو كان خارج الصلاة لا يبصق عن يمينه لشرف جهة اليمين بل يبصق عن يساره. أما في صلاته فيبصق عن يساره إذا كان في مكان فيه تراب أو حصى ولم يكن عن يساره أحد. ولهذا يعني طارق بن عبد الله أو عن يساره عند أبي داود أو عن يساره إذا كان يساره فارغا. أما إذا كان بجواره مصلي فلا يبصق عن يساره بل يبصق في منديل أو في ثوبه كما أخذ عليه الصلاة والسلام وبصق في ثوبه ورد بعضه على بعض. وفي هذا رد على أهل الكبر الذين يأنهون من ذلك. لا. والإنسان إذا استغنى عن المصاق فوقه أو بغطرته كان أولى وأفضل، لكن لو أنه بدره المصاق ولم يكن معه منديل فلا يؤذي به هذا المصاق أحد، بلا بأس أن يرد في فوقه وأن يرد بعض وبعض كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أو تحت قدمه، يعني أنه إذا بصق تحت قدمه لأنه يدركه يمسحه برجله ويكون ويدفنه ويزيله من موضع صلاته أو من المسجد إذا كان في التراب والحصى. وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصعوه تعلم لي في صلاتي. رواه البخاري. القرام هو الستر الرقيق، نوع من الستر الرقيق فيه تساوير أو فيه رسومات يعني زج وحسن لبعض الرسوم والتساوير. وصلى فيه عليه الصلاة والسلام قال أن يقضي عني قرامك هذا فإنه لا تصل تعليم في صلاة. لأن الإنسان ينبغي أن يكون موضع صلاته موضع ساجد ما فيه التساوير، ومن باب أولى الثوب الذي يلبسه أن يكون سادة ما يكون فيه التصاوير ولا يكون فيه شيء ألوان ربما راقته وصرفته عن صلاته. وهكذا السنة في موضع صلاة في المسجد، والسنة يكون المسجد سادة في لونه عدم وضع الرسومات والنقوش والكتابات. فالقبلة يجب أن تكون فارغة. جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث معروفة قال إنه لا تزال تعرض لي في صلاته، لما أنه رأى هذه الصور أعرض له في صلاته قال أن يحيي عن إرامتي، وكان هذا منفصلا يعني، وسترا سترت به جانب بيتها، فيه دفع ما يشغل المصلي من أشياء التي فيها صور أو فيها رسومات أو فيها أشياء من ألوان تصرفه عن صلاته. واتفق على حديث قصة عن بجانية أبي جهل، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. في قصة أبي جهل عامر بن حذيفة القرشي أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بجانبية، وهي كساء فيه شيء من الرسوم والتصاوير، فالرسول عليه الصلاة والسلام لبسه في صلاته، فلما لبسه ألهتني في صلاته، قال ألهتني، وفي لفظ عند البخاري كانت أن تفتنني. ثم قال ردوا هذه على أبي جهل وأتوني بأنبجانيه، يعني ردوا هذا الكساء عليه وأتوني بكساء آخر غليظ ليس فيه صور وليس فيه تصاوير. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث أنه رد شيئا لسبب، ثم طلب من صاحب الهدية شيئا آخر تطيبا لنفسه. وفي أن المهدى إليه إذا ردت هديته بسبب شرعي لا ينبغي أن تعلم نفسه وأن يجد في نفسه شيئا، فإذا كان الموجب لردها أمرا شرعيا فإنه لا يعلم. وينبغي المهدي إذا علم أنه يطيب من المهدي، يعني مهدى عليه يطيب من المهدي أن يطلب منه شيء آخر وأنه أطيب من نفسه، أن يطلب منه ذلك، خاصة إذا كان بينهم انبساط وشيء من التسامح ويدرك هذا منه، فلا بأس أن يطلب منه حتى لا يقع في نفسه شيء، كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهو لم يرده عليه لكي أي المسألة حتى يتصرف به، فإذا كان ربما ألهاه عليه الصلاة والسلام غيره من الناس أضعه فإنه ينهو بصلاته، كما لذلك ثوب الذي أعطاه عمر وقال أعطيتنيها، فقال لما قال أعطيتنيها وقد نزعتها، فقال أعطيتكها لي يعني يخبر أن ينتفع بها أو أن يهديها، لا يزال منها أن يلبسها. وفيه أيضا من جهة أنه ينبغي المصلي أن لا يتعرض في صلاته ما يصرفه في صلاته، وينبغي التنبيه هنا أنه لا ينبغي التأنق في الملبس جدا، أو التأنق في نفس نعله أو ثوبه أو ما أشبه ذلك، يلبس شيئا ربما يكون غافلا له، وربما يكون نظره إليه أكثر من حضوره في صلاته. فربما بعض الناس تأنق جدا في اختياره في نعله، أو تأنق في اختياره في ثوبه، في أشياء ربما تكون صارفة له وفاتنة له في ربما في أحواله كلها، وشغلته واشتغل بملبسه عن أموره ومصالحه الشرعية. ولا شك أن الجمال وحسن الملبس أمر مطلوب بلا شك، خاصة في العبادة، لكن المبالغة في ذلك هذا أمر خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما لبس هذه نزعها عليه الصلاة والسلام وتركها، لأنها كانت أن تصرفه في صلاة وأن تشغله عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه. والحديث عن جابر بن سمرة وهو في الصحيحين أيضا عن أنس، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في السماء إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أو لتخطفن. وجاء لفظ في الدعاء، فالمصلي لا يجوز له على الصحيح أن يرفع بصره إلى السماء، بل ينبغي عليه أن يطامن وأن يخبط في صلاته. ويقال وعيد شديد أو لا تخطفن أو لا ترجع إليه، يعني يخطف بصره والعياذ بالله، عقوبة عاجلة. مثل ما ذكر في الصحيحين أولا يخشى الذي يركع قبل أن يقلب الله صورته صورة حمار. وفي لفظ ابن ماجه أن تلتمع يعني أبصارهم، يبين أنه في عقوبة شديدة، فلا يجوز أن يرفع بصره بالصلاة بظاهر الحديث. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدابع الأقربان. حديث صحيح مسلم عن عائشة: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدابع الأقربان، وهذا عام في جميع الصلوات نكرة في سياق النبي، ويدل على العموم مثل ما سبق أن الإنسان لا يصلي بحضر الطعام، هذا يشمل كل صلاة، ولا هو يدافع الأقبثان البول والغائط، وكذلك في حكم الريح، فينبغي أن يذهب ويقضي حاجته ثم بعد ذلك يحضر بصلاة، هذا هو الأولى والأسلم. بل إن الصواب لو أنه كان على وضوء ولم يكن لديه ماء وكان يدافع الأقبثين أو أحدهما، فإن السنة أن يقضي حاجته ويتيمم إذا لم يجد الماء، لأن صلاته في هذه صلاة طهارة شرعية عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، فحضوره في صلاته أولى وأكمل من كونه يصلي بتلك الطهارة مع عدم حضوره في صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليقضي ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. الحديث عزاه إلى مسلم ومحققه في الصحيحين، ولو قال متفق عليه واللفظ لمسلم لكانت العبارة جيدة، لأن هذا اللفظ الصحيحين وهذا لفظ مسلم. وزيادة الترمذي في الصلاة رواه الترمذي بإسناد جيد في حديث رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذه نسخة جيدة من باب الحسن، بنسبة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهج بن حكيم عن أبيه عن جده، ومحمد بن عجلان عن سؤال بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، نسخ معروفة من باب الحسن، ونسخة عن عبد الرحمن أعلى منها، عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وقد رواه أيضا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه قيده بالصلاة، يعني فإذا تثاب أحدكم بالصلاة فليخدم ما استطاع، فالتثاء من الشيطان لأنه من الانتلاء والاسترخاء، فهو من الشيطان. وإذا كان في الصلاة فهو آخر في النهي، فينبغي الإنسان ألا يتعرض للتثاؤب في صلاته، وإذا عرض له يعني إذا وهو ربما عرض له وغلب عليه فليكبر، والكبر يكون عند إحساسه به عند انفتاح فمه أو قبل انفتاح فمه، يكبر بيده أو يكبر بثوبه يعني يرده إذا كان ما حصل، أو يخاطبه إذا كان وجد التثاؤب. ووضع اليد على الفم في الحال مستثنى من النهي، نهى عن السب في الصلاة وأن يضع الرجل يده على فيه، هذا مما استثني في النهي لأنه موضع حاجة ويستثنى في هذه الحال، فلا بأس أن يضع يده على فيه في الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما رأيكم بالصلاة على البشط التي فيها تصاوير وكذلك الثياب التي فيها صور، وهل تبطل صلاته؟ الصلاة على البشط كثير العلم يقول إن كانت توطأ فيصلي، لكن السنة ألا يصلي على التصاوير، هذا الأولى ولا ألا يصلي على على مكان فيه تصاوير، فإذا كانت ترى وتنتهن فالأمر آخر. ولهذا الصور إذا وطئت وانتهنت زالت العلة، والأكمل أن تقطع أو أن تطمس الصورة، كما أنه عليه الصلاة والسلام في قصة عائشة في ذلك اتصال به الصور جعل منه وسادتين وسبدتين، لكن جاء في رواية أنه بقي التصاوير كما عند الإمام أحمد رحمه الله. فعلى هذا الأكمل أن لا يصلي في مكان فيه تصاوير، وكذلك لا يصلي في ثوب في التصاوير، لأن أبلغ، لأن إذا كان في ثوب في التصاوير فإنه يكون معه ويتحرك بحركته، ولهذا ألقى عليه الصلاة والسلام ذلك الكساء مع أنها مجرد رؤوس، فالصور أشد وأشد، إلا إذا كانت صورة مختفية تكون في جيبه، فهذا الأمر فيها أيسر خاصة عند الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الرؤية بالبصر يمين وشمال من غير التفات جائز؟ صحيح أن الالتفات بالبصر عن يمينه وعن شماله، الالتفات يعني يلتفت يرى عن يمينه مطلقا، وبالبصر الالتفات هذا منهي عنه، الالتفات منهي عنه، يعني بمعنى التفات برأسه يمينه وشماله، أن يحلف وجهه إلى جهة يمينه الشمال، كذلك رفع البصر إلى السماء. الالتفات بالبصر عن يمين بدون رفع هذا موضع نظر، الله أعلم. هل يقال إنه من ظاهر الله عنه مكروه فليقرب لما ثبت أنه كان يلتفت يمينا وكان يلحظ في صلاته عليه الصلاة والسلام ولا يمينه، حديث ابن عباس عن التلميذ. فالأقرب أن يقال إن عند عدم الحاجة مكروه، بخلاف رفع البصر للسماء فالنهي فيه صريح، بخلاف الالتفات بالالتفات برأسه. وقد ورد في حديث جيد رواه أحمد وغيره من حي عبد الرحمن بن شبل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وأن نقر كنقر القرآن هو، وأن يوطن الرجل كما يوطن البعير. هذا الحديث ربما سجل به على التحريم وهو موضع نظر، جهور علماء على أنه لا بأس به، لكن قول تراه متوجه هو الأقرب. هل الآيات القرآن المكتوبة في المحراب لا ينبغي وضعها علما قد تشغل المسلم؟ نعم، لا ينبغي وضع الآيات القرآنية لا في المحراب ولا ما ينبغي وضع عجل، لأن هذا منافي. قال ابن عباس رزقهن ما تجدكم فما تفرضت اليهود النصارى كنائسها وضيعها، ونهى عن التباهي في المساجد عليه الصلاة والسلام. فكذلك الذي أولى إذا كان النقوش والكتابات فيه منهي عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مر المار بين يدي المصلي وهو غير متعمد فتعدى، هل يرجع بعد ما يتعدى أم يكمل سيره؟ لا، إذا تعدى خلاص، إذا تعدى ما عاد بحاجة يرجع، لو أرجعه لقطع مرة ثانية، فلهذا لا يرجعه. هل ينام ابن نقل أكمل شرحه عند في الأحكام أم أنه وصل إلى كتاب الصوم؟ ما أدري يعني عن طبع منه مجموعة من الأجزاء، أما إكمال شرحه فلا أدري، ما عندي خبر عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الباب لعائشة الصلاة، أو هل تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الباب لعائشة الصلاة مقيد صلاة سنة فقط؟ وهل يجوز جمع الركعة في سنة مش سنة فجر بنية واحد ويكون ركعتين فقط؟ تحركه عليه الصلاة والسلام بصلاة تقدم كما في حديث عائشة أنها وصفت الباب في القبلة، فرق عليه فرقت الباب وكان عليه الصلاة يصلي فتقدم ومشى. وهذا الصواب أيضا حتى في صلاة الفرض يجوز، لأن القاعدة عندنا أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل قصة. فإذا احتاج في صلاته للتقدم تقدم، وإن كان في حال فرض. إن كان له ساعة حديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث من كان له ساعة من المال ويرحب ليقربن مصلانا؟ رواه مسلم أبو داود. لا، الحديث ما رواه مسلم، يعرف أنه ليس لم يروه مسلم. والحديث أظنهم ليأتدوا رمل رجل مجهول الحال، وستل به من قال إن ضحية واجب، والصواب أنه ليست واجبة، لكن الجمهور على أن ليس واجبة، وبعضهم أوجبها على الغني كالأحناف، والجمهور على عدم وجوبها مطلقا لحديث ابن سلمة: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. فعلقه بالإرادة فليست واجبة، ولكنها متأكدة في حق من كان قادرا عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهي عن الصلاة النافلة في أوقات النهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم لظاهر الأحاديث أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات والنهي للتحريم. هل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر أي سنة الفجر؟ السنة أن لا يزيد على ركعتي الفجر، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، هذا هو السنة. وسبق معنا حديث أبي هريرة عن الترمذي أنه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، والحديث عبد الله بن عمرو العاص عند الدارقطني أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، وجمعنا عن عدة من الصحابة. وهذا مثل ما سبق، بعضهم جعله وقت نهي وبعضهم قال ليس وقت نهي، فالمقصود أنه لا يشرع يصلي إلا ركعتي الفجر.
جزى الله قضية الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12178.